الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة غافر ومع الآية: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فاصبر إن وعد الله حق. لذلك العلماء يعني حينما فسروا قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال لي واحد: والله ما أنا ما شفتها، شوفت أنا ما رأيت الحادثة، سمعت بها لكن ما رأيتها. الله يقول: ألم ترى، يعني كأنه يتمنى أن يكون الآية: ألم تسمع، في ألم ترى. بماذا أجاب المفسرون؟ أجاب المفسرون بأن خبر الله لشدة أحقيته ووثوقه كأنك تراه. أنا أقيس على هذه الفكرة، وأن وعد الله لأحقية وقوعه كأنه وقع. والدليل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، معناه سما أتى. شوف التعبير القرآني: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، معناها ما أتى. حينما قال فلا تستعجلوه معناها لم يأتي بعد، بس هو قال أتى. عبر عن فعل المستقبل بالفعل الماضي تحقيقا لوقوعه، تحقيقا لوقوعه. إذن ربنا عز وجل قال له فاصبر إن وعد الله حق. لذلك أحد الصحابة قال: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يعني يقينه بوعد الله قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. صحابي آخر قال: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. ماشي بأقصى سرعة، تعبير إخواننا السائقين: العداد مغلق. هذه أقصى سرعة ينطلق بها. فهذا المؤمن الذي يستحق وعد الله عز وجل، يستحق النصر والتأييد. يعني نلاقي المساجد مليئة، أما البيوت ليست إسلامية، الأسواق ما فيها الالتزام، نساء كاسيات عاريات، أسواق فيها الأيمان الكاذبة، اليمين الكاذبة، ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة، فيها التدليس، فيها الكذب، فيها الغش، فيها بيع لا يرضي الله عز وجل، فيها بيع يشبه الربا. هذه أسواقنا وهذه بيوتنا. فإذا كان قرأت بالقرآن وعد للمؤمنين بالنصر والنصر ما وجدته، قرأت وعد للمؤمنين بالحفظ والحفظ ما وجدته، قرأت وعد للمؤمنين بالتوفيق والتوفيق ما وجدته، القضية بسيطة جدا، عليك أن تشك بالموعود لا بالوعد. دقيقة، عليك أن تشك بالموعود لا بالوعد. فاصبر إن وعد الله حق، معنى حق لا بد من أن يقع، وزوال الكون أهون على الله من أن لا يقع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. وعد إلهي هذا لكل مؤمن. هذه الآية لا علاقة لها بالظروف المستجدة، لا علاقة لها بالأزمات، لا علاقة لها بالفقر، لا علاقة لها بالضعف، لا علاقة لها بالمرض. وعد إلهي: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. العلماء وقفوا عند هذه الآية مواقف عديدة، بعضهم قال: استغفر لذنب أمتك، شيء جميل. بعضهم قال: تعبد الله النبي بهذا الدعاء، يعني ادعني هكذا ليقتدي بدعائك أمتك من بعدك. استغفر لذنبك تعبدا، يعني تعبدني بهذا الدعاء لتكون قدوة لأمتك من بعدك. وبعضهم فسر ذنب النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا رائعا، هو أن النبي كلما عرف الله في درجة ثم عرفه في درجة أعلى يشعر أنه قد وقع في ذنب، ذنب أنه ما عرفه حق المعرفة، ما قدره حق التقدير. هذا تفسير أيضا. إما واستغفر لذنب أمتك، أو أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يتعبده بهذا الدعاء ليقتدي به أمته من بعده، وإما أن ذنب النبي عليه الصلاة والسلام له تفسير يليق بكماله، أنه كلما عرف الله ثم عرفه معرفة أعلى شعر أن معرفته السابقة ذنب من الذنوب، كما لو أنك ظننت أن فلان يحمل هذه الشهادة وعاملته على أنه يحمل هذه الشهادة ثم اكتشفت أنه يحمل شهادة أعلى تشعر بالخجل أمامه، ظننته في مستوى أقل مما هو فيه. هذا بعض التفاسير. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بالعشي والإبكار قال بعضهم صلاة الفجر وصلاة العصر، وقال بعضهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس كانت صلاتان، صلاة في الفجر وصلاة قبل النوم. على كل القصد أن المؤمن عليه أن يسبح الله عز وجل في أوقات دورية في يومه وليله، في أوقات دورية، لأن ذكر الله غذاء للقلوب، والأطباء يتحدثون دائما عن الغذاء المتوازن، بدك بروتين، بدك نشويات، بدك معادن، بدك فيتامينات، بدك خضار، فواكه، مواد بروتينية مثلا. والتعبير الآخر لا بد من غذاء متوازن، بدك غذاء لجسمك معروف هذا وبديهي ما له مشكلة، تحتاج إلى غذاء لعقلك وهو العلم، تحتاج إلى غذاء لقلبك وهو الذكر، وتلاوة القرآن تقع في رأس الذكر، والاستغفار يقع في الذكر، والدعاء يقع من الذكر. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لذلك أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا آل بيتي بحبه. يعني عليك أن تحب الله لهذه النعم التي أنعمها عليك، يعني أنت من فرقك إلى قدمك مغموس بنعم الله عز وجل. أقرب نعمة لك ذاتك، جسمك الذي بين جنبيك، نعمة البصر. أحد الأدباء الذين فقدوا بصرهم يذهب إلى بلد أوروبي يصيف فيه، توفي هذا الأديب، خطر في بالي مرة أنه لو وضع في قرية من قرى الصعيد بغرفة فيها مكيف كهذا البلد الغربي، لأنه لا يرى شيئا، جمال الطبيعة، جمال الجبال، جمال الزهور، البحار، كل ما خلق الله من جمال لا معنى له بلا هذه العين. معنى ذلك نعمة البصر قليلة، فنعمة السمع، نعمة النطق، نعمة العقل، نعمة الحركة. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. طيب نعمة السمعة الطيبة بين الناس، نعمة الأهل في البيت، نعمة المأوى، نعمة الأولاد، فأنت مغمور. يعني شو أقل شيء بالجسم، قناة الدمعية لو سدت صار في الدمع دائما يسيل على الخد، والدمع قلوي بيعمل التهاب بالجلد، تحتاج إلى مراهم وإلى محارم وإلى مناديل لأن القناة الدمعية سدت. كله يعمل بانتظام، القلب يعمل بانتظام، الرئتين، المعدة، الأمعاء، البنكرياس، الغدة الدرقية، الغدة، الغدد الأخرى تعمل بانتظام، الكظر، النخامية، الأجهزة، العضلات، الأعصاب، الأوتار، جهاز الإدرار، كله يعمل بانتظام. هذه نعم. طب نعمة الهدى، لذلك العلماء قالوا هناك ثلاث نعم كبرى. نعمة الإيجاد، أنت موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بالطعام، بالشراب، بالأهل، بالبنين، بالمأوى، ونعمة الهدى والرشاد، وهي في رأس النعم كلها. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هذه الآية وهي قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. آية دقيقة جدا. الإنسان أحيانا تتضارب مصالحه مع الهدى، يتوهم أنه لو أنه اهتدى لفقد مكانته أو فقد منصبه أو فقد دخله الكبير، له دخل مشبوه، لو أنه تاب إلى الله من هذا العمل لفقد دخله، لو أنه تابع النبي عليه الصلاة والسلام لفقد زعامته. هناك أشخاص أقوياء أو أغنياء يتوهمون أن مصالحهم تتناقض مع اتباع الهدى، لذلك يلجؤون إلى رد الهدى، إلى تفنيد الدعوة، إلى الحديث عن أغلاطها، عدم منطقيتها. هذا سماه الله الجدل، الكلام الفاضي اللي ما في أساس، ما في دليل، ما في منطق، ما في واقع، ما في قيم حقيقية، الكلام المبني على أدلة واهية، على لقطات مفتعلة فيها طعم بالدين، هذا الكلام سماه الله في القرآن الكريم جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أنه أساس حياته شهوته، فإذا دعوته إلى دين يحد من شهوته يرفض هذا الدين. كيف يرفضه؟ يدعي أنه هذا الدين كذب، يدعي أنه سحر، يدعي أنه كهانة، يدعي أنه خيالات، يدعي أنه أوهام، يدعي أنه غيبيات. فما يقوله أعداء الدين من أن الدين غيبيات أو أوهام أو مشاعر نفسية مرضية أو شعور بالضعف أمام قوى الطبيعة، هذا الذي يقوله أعداء الدين ما هو إلا جدل. السبب هو أنهم توهموا أن اتباع الهدى يحد من شهواتهم، وأن اتباع الهدى يقيدهم، أو أن اتباع الهدى يفقدهم مراكزهم، أو أن اتباع الهدى يفقدهم دخلهم الكبير، لذلك يلجؤون إلى محاربة الدين، يلجؤون إلى الطعن بالدين، يلجؤون إلى تفنيد حقائق الدين، يلجؤون إلى أدلة واهية لا قيمة لها. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل، قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، من دون حجة، من دون دليل، من دون هدى، من دون كتاب منير، من دون نقل صحيح، من دون عقل صريح، قال إن في صدورهم إلا كبر، يطمعون إلى منزلة علية، لو اهتدوا لفقدوا هذه المنزلة، يطمعون إلى ثروة طائلة، لو تابوا إلى الله لفقدوا هذه الثروة. هذا الكبر إما كبر معنوي أو كبر مادي يمنعهم من الهدى، لكن الشيء المؤسف أن هذا الكبر ما هم ببالغيه، ما هم ببالغيه، يعني من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. مثل لكي يوضح الفكرة، لو أنه إنسان يقود سيارة وأمامه طفل فخاف أن يدهسه فوضع رجله على البنزين مكان المكبح، ما الذي يحدث؟ يقتله، يقتله، أخطأ الطريق وأخطأ الهدف. هذا الحديث اجعلوه شعارا لكم، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، يعني إذا أردت أن ترضي الزوجة لتسعد بها على حساب دينك لن تسعد بها، سوف تكون أشقى زوج على وجه الأرض. لو أردت بهذه التجارة المحرمة أن تصبح غنيا لن تكون إلا أفقر الناس أبدا. إذا كان بالحياة في شيء خلاف الكلام ائتوني به، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، على مستوى التجارة، على مستوى الوظيفة، إذا أردت أن تتقرب من هذا الذي هو أعلى منك في الوظيفة فعصيت الله إرضاء له، لن يزيدك هذا العمل إلا بعدا عنه، وهو يحتقرك، يخلق الله الظروف يبعدك عنه. أنت عصيت الله من أجله، هو ألهمه أن يسخط عليك أبدا. لذلك أنا أمتحن عقل الإنسان من هذا الباب، هل يسلك إلى الأهداف الطريق الصحيح؟ إن سلك إلى أهدافه، وقد تكون أهدافه مشروعة، إن سلك إلى أهدافه المشروعة طريق معصية الله عز وجل، هذه الأهداف سوف تبتعد عنه وسوف يقترب من ضدها، من الخطر. يعني هون في حفرة سحيقة ما لها من قرار، وهنا في قصر منيف رائع، وأنت بين الحفرة والقصر. فإذا سلكت إلى هذا القصر سبيل المعصية اقتربت من الحفرة وابتعدت عن القصر، وإذا سلكت لهذا القصر طريق الطاعة اقتربت منه. يعني لا يمكن أن يحقق هدف على وجه الأرض إلا بتوفيق الله، لقول الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله. لذلك من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. إذا الإنسان في البيع والشراء خالف أمر الله عز وجل ليحصل ثروة طائلة، هذا المال الذي حصله يمحقه الله، يتلفه، وما أكثر الطرق التي يتلف بها المال. إلا مالي محظوظ من المعاصي، يا ربي كم عصيتك ولم تعاقبني، فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري. احفظوا هذا القول، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. هنا يقول إن الذين يجادلون في آيات الله هم عرفوا أن النبي على حق، وأن دعوته حق، وأن القرآن حق، وأن الجنة حق، وأن الآخرة حق، لكنهم لو تبعوه لفقدوا مكانتهم في قومهم، ما عادوا زعماء لقريش، صاروا من أتباع محمد اللهم صل عليه. لذلك عارضوا وناجشوا وكذبوا وقالوا ساحر وشاعر وكاهن، ولم يصدقوه وأتمروا على قتله وأخرجوه. ماذا كانت النتيجة؟ أنه خاطبهم وهم قتلى في بدر، يا فلان يا فلان يا فلان، بأسمائهم واحدا واحدا، يا شيبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، لقد أخرجتموني وآواني الناس، لقد خذلتموني ونصرني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، لا معك حجة ولا معك دليل ولا معك آية كريمة واضحة ولا معك حديث صحيح ولا معك منطق، لكن تريد أن تعارض الدين هكذا، أن تتهمه اتهامات باطلة، أن تنعته بشيء هو بريء منه، تريد أن تطعن برجال الدين بلا سبب، لأنهم إذا دعوك إلى الله حدوا من شهوتك. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، هي إن حرف نفي، يعني ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني لا يحلموا فيها التعبير العامي، لا تحلم عن طريق المعصية تنال أهدافك. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، لا تحلم تصل لهدفك بالمعصية. المعصية لا تقودك إلا للهاوية، المعصية لا تقودك إلا إلى الذل، المعصية لا تقودك إلا إلى الفقر، المعصية لا تقودك إلا للمصيبة، المعصية لا تقودك إلا للهلاك. لذلك إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله أن تكون منهم. تعليم لنا، يعني إياك أن تبتغي أمرا بمعصيتي، إياك أن يمنعك كبرك ومركزك ومكانتك ومالك عن أن تستجيب لأمر ربك. لا، أعمام النبي كانوا أكبر منه سنا، بعضهم استجاب له، فكان إذا سئل عن النبي يقول هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. طيب الله رفع شأنه، جعله في أعلى عليين، والذين عارضوه وكذبوه كبرا وحسدا قال الله عنهم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يعني بشكل عام لا يمنعك مكانتك، علمك، شهادتك، مكانتك المالية، مكانتك الاجتماعية، تحضر مجلس علم، لا يمنعك مكانتك تكون تستجيب لإنسان مخلص في دعوته يهدف إلى إرساء الحق في المجتمع. أخي أنا أكبر منه بالسن، أنا أفهم منه، أنا أذكى منه، أنا لي مكاني أكبر منه، هي عن عناد جاهلية. قال له كيف ذاك يا أمير، هو شوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أي خير النجم أرضى. قال له نزوات الجاهلية هي، ورياح العنجهية قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. الإسلام سوى بين الناس، الإسلام أعطى قيم خالدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زعيم قريش وقف في باب عمر ساعات لم يؤذن له، أما بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان. قال له زعيم قريش يقف في بابك ساعات دون أن يؤذن له، وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان. قال له أنت مثلهما ولا كلمة، أنت مثلهما. هذا الإسلام. ما هو النقطة بالآية؟ إن في صدورهم إلا كبر، يعني يا كبر مادي خايف على ثروته، أو كبر لو فرضنا عمله في ربا، كل مجلس علم في كلام عن ربا بيهاجمه. هذا الشيخ مو فهمان، ليش؟ لأنه عم يتناقض مع مصلحته المادية. هالمجادلة هي أساسها مصلحته. قال إن في صدورهم إلا كبر، يا كبر مادي يا كبر معنوي، له مكانة. إذا بده يتبع هالإنسان صار تابع، ما عاد رأس. ما هم ببالغي، لكن بالتعبير العامي ما بيحلموا فيه ولا في المنام تراها. قال له لا تحلم بأن تصل لهذا المبتغى، والدليل التاريخ أمامكم. كفار قريش ما مصيرهم؟ دفنوا في قليب في بدر. أصحاب النبي رفع الله شأنهم وأعلى مكانتهم، وفتحت البلاد على أيديهم، ونحن نترضى عنهم كل يوم. وازن بين أبو جهل وبين عكرمة ابن أبي جهل، هذا سيدنا عكرمة، هم تقول أبو جهل حاف، لأنه جهل بجهل. ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فالإنسان يحكم عقله ويخضع نفسه للحق، ولا تأبى نفسه. أيام الإنسان الكبر بيدفعه، الكبر بيخليه ما يستجيب. أحيانا يكون مجلس العلم روضة من رياض الجنة، تعرف كلام الله عز وجل، شغلة سهلة هي، شيء عظيم كثير. تعرف كتابك المقرر الذي سوف تمتحن به، تعرف منهجك، تعرف دستورك، تعرف خطاب الله لك، تعرف ماذا يريد الله منك، كل هذا في كتاب الله، وكل هذا في مجالس العلم. فالإنسان يقول ما لي فاضي، كان فاضي لإيش؟ في عمل أهم؟ قال له كنا نخوض ونلعب. قال نخوض ونلعب، يعني الدنيا لعب وله عندي سهرة، وعندي دور اليوم ما بقدر، والله عندي سهرة اليوم في سوق حامي مثلا. دائما تلاقي بآثر الدنيا على الآخرة. لذلك إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والحمد لله رب العالمين.